أهدأ أسمعين من الآن إلى قيام المدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوفيق. كلام إن شاء الله يقع في الدليل الثالث من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. الدليل الأول كان الكتاب العزيز، الرواح، الآيات الكريمة الدالة على حجية خبر واحد. الدليل الثاني كان الأخبار، الطوائف المتعددة التي تستقر حجية خبر واحد. الكلام في الدليل الثالث يقع في الإجماع. الإجماع واحد من الأدلة المعتبرة لدى الإمامية، وسيأتي ذلك كبرويا، راح يجي في بحث الإجماع الاستدلال على حجية الإجماع. الكلام يقع في صغر الإجماع. الكلام الآن يقع في هل أن هناك صغر الإجماع، هل تحققت صغر الإجماع في المقام، هل أن هناك إجماع على حجية خبر الواحد أو ليس هناك إجماع على حجية خبر الواحد. نقل شيخ الطائفة شيخ الطوسي أعلى الله مقامه، نقل الإجماع، حكى الإجماع على حجية خبر الواحد. قال أجمعت الطائفة على العمل بخبر الآحاد، وتكون الأخبار أخبار الآحاد حجة طريق للأحكام الشرعية، لكن بشروط ذكر الشيخ الطوسي تلك الشروط. الشرط الأول قال أن تكون تلك الأخبار واردة عن طرقنا، عن طرق من يؤمن ويعتقد ويقول بالإمامة. لابد أن تكون الأخبار واردة عن طريق رواة، هؤلاء الرواة هم من الإمامية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخبر مرويا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو عن أحد الأئمة صلوات الله عليه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الراوي شخصا غير مطعون في روايته، لا يطعن في روايته، لا يطعن في كلامه من حيث الرواية، بل يكون شخصا سديدا مقبول الرواية. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع والأخير أن لا تكون الرواية محفوفة بقراءة قطعية تفيد القطع، وإلا إذا كانت كذلك سيكون القطع بنفسه حجة، ولا تكون الحجية مجعولة لخبر الواحد، القطع هو الذي يكون حجة. إذا اجتمعت تلك الشروط الأربعة، قال الشيخ الطوسي يعول حينئذ على أخبار الأحد وتكون حجة وتكون طريقا موصلا للحكم الشرعي. هذا كلام الشيخ الطوسي. تابع الشيخ الطوسي رحمه الله، تابعه السيد بن طاووس، السيد علي بن طاووس. السيد بن طاووس أيضا ذكر الإجماع وقال أن العصابة أجمعت على العمل بأخبار الآحاد. كذلك العلامة الحلي تابع الشيخ الطوسي في حكاية الإجماع. كذلك المحدث المجلسي صاحب البحار أيضا ذكر الإجماع. إذن يبدو لحد هذا الكلام، لحد هذا المقدار، يبدو أن هناك إجماعا على حجية خبر الواحد. إذا كان الكلام لحد هذا يكون الإجماع تاما، ونقل الإجماع يكون صحيحا، ويكون خبر الواحد حجة. لكن الذي يصعب القضية هو أن هناك إجماع في قبال هذا الإجماع، وقع إجماع في الطرف المقابل، ادعي وجود الإجماع على عدم الحجية. السيد المرتضى علم الهدى واحد من أبرز المتقدمين مزامن للشيخ الطوسي، ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. السيد المرتضى قال هناك إجماع على عدم العمل بخبر الواحد، هناك إجماع على عدم حجية خبر الواحد. بل ادعى السيد المرتضى أن الإمامية ينظرون لخبر الواحد بنفس العين التي ينظرون فيها للقياس، لا فرق عند الإمامية بين القياس وبين خبر الواحد. كما أن من يعمل بالقياس يشنع عليه وينتقد، كذلك من يعمل بخبر الواحد يشنع عليه وينتقد. نزلوا حسب دعوة السيد المرتضى، نزلت الطائفة خبر الواحد منزلة القياس في عدم العمل بإجماع. هذا الإجماع الدعاه السيد المرتضى، وقلنا أنه جعل خبر الواحد بمنزلة القياس. ثم تابع السيد المرتضى في ذلك ابن إدريس الحلي في سرائره، أيضا ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. ونقل ابن إدريس، نقل في كتابه في السرائر، نقل في مقدمة كتابه كلام السيد المرتضى، ووافق السيد المرتضى على ذلك. إذن لحد إحنا صار عندنا إجماعين، دعوة الشيخ الطوسي الإجماع على حجية خبر الواحد، ودعوة السيد المرتضى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد. لذلك هذا الإجماع لا يمكن التصديق به، لا الإجماع الأول ولا الإجماع الثاني، لا يمكن الجمع بين هذين الإجماعين. إذا كان السيد المرتضى يذكر رأيه، يذكر رأيه في قضية معينة يخالف الشيخ الطوسي في تلك القضية، هذا أمر ممكن، هذا أمر سهل يمكن قبوله. أما أن يدعي الشيخ الطوسي إجماع الطائفة على شيء ثم يدعي السيد المرتضى إجماع نفس الطائفة على ضد ذلك أو نقيضه، هذا أمر لا يمكن قبوله. لذلك وجود هذين الإجماعين، وجود هذين الإجماعين هاي مشكلة لابد من حلها، لابد من محاولة التوفيق بين هذين الإجماعين المنقولين. حاول الأصوليون أن يجمعوا بين هذين الإجماعين بمحاولات مختلفة نقرأها بعد أن نقرأ هذا المقدار. قال: دليل حجية خبر الواحد من الإجماع، حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله، وإن لم يفد خبر وقوع العلم. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه العدة، لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع أولا أن يكون الخبر واردا من طرق أصحابنا القائلين بالإمامة، ثانيا وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن واحد من الأئمة، ثالثا وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله. هذا الثالث، المصنف ما نقل الشرط الرابع، الشرط الرابع أيضا موجود في كلام الشيخ الطوسي اللي ذكرناه، من أنه لا بد أن لا يكون الخبر محفوفا بقرائن قطعية، أن يخلو الخبر من القرائن القطعية الدالة على صدق هذا الخبر. كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذا الشرط الرابع. وتبعه على ذلك في التصريح بالإجماع السيد رضي الدين ابن طاووس علي بن موسى بن جعفر بن طاووس اللي هو بعد الشيخ الطوسي، أيضا تابع السيد الطاووس، تابع الشيخ الطوسي في ذلك، وتابعه العلامة الحلي في النهاية والمحدث المجلسي في بعض رسائله، كما حكي أو كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل. أيضا هذا المبحث المصنف ملاحظ به الشيخ الأعظم في الرسائل يقول: وفي مقابل ذلك الآن أكو إجماع من الشيخ الطوسي وجماعة على حجية خبر الواحد، يقول: وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى درجته، وجعله يعني السيد المرتضى جعل خبر الواحد بمنزلة القياس، وجعله بمنزلة القياس في أي شيء شنو الشبه بين القياس وخبر الواحد؟ قال: في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة، المعروف من مذهب الشيعة أصلاً الشيعة عندهم شعار أن لا يعملوا بالقياس وأن لا يعملوا بالخبر الواحد، هذا حسب دعوة سيد المرتضى، وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر، ونقل كلاماً ونقل ابن إدريس كلاماً للسيد المرتضى في المقدمة، في مقدمة كتابه. ابن إدريس الحلي نقل في مقدمة كتابه السرائر بعض كلام السيد المرتضى. أنا أقول هذا الموجود نستفيد من عنده فيما سيأتي. قال ابن إدريس في مقدمة كتابه الجزء الأول صفحة 46. ابن إدريس الآن يتحدث عن كتابه، شلون ألف الكتاب. هذا مقطع من الكلام يقول: باعتقادي فيه، اعتقادي ابن إدريس في الكتاب، أي في كتاب السرائر، أنه من أجود ما صنف في فنه وأسبقه لأثناء فنه وأذهبه في طريق البحث والدليل والنظر للرواية الضعيفة والخبر، فإني تحريت فيه التحقيق وتمكبت ذلك كل طريق، فإن الحق لا يعدو أربع طرق: الحق، الأدلة الموصلة للحكم الشرعي، هي أربع طرق لا يعدوها، الحق لا يعدو تلك الطرق الأربعة، فإن الحق لا يعدو أربع طرق: إما كتاب الله سبحانه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله، لكن يا سنة المتواترة المتفق عليها. إذن ابن إدريس يقول خبر الواحد ليس بحج، الحجة هي الأخبار المتواترة. هذا بعض من كلام يصرح أو الإجماع، هذا الرابع كتاب الله السنة الإجماع أو دليل العقل، هذا الرابع، فيجب الاعتماد عليها والتمسك بها، فمن تنكب عنها عثر وخبط خبط عشواء وفارق قوله في المذهب فقد قال السيد المرتضى. هذا ابن إدريس نقل في مقدمة كتابة كلام السيد المرتضى، فقد قال السيد المرتضى رضي الله عنه وذكر في جواب المسائل الموصليات الثانية الفقهية. أكو السيد المرتضى عنده المسائل الموصليات، السيد المرتضى في أول المسائل قال أنا أجعل في المقدمة أعتمد عليها في تلك الأجوبة، وهو شنو المقدمة؟ أنني لا أعتمد على أخبار الآحاد. هذا خلي يعلم السيد المرتضى إيش يقول، يقول هذا كأنما تحت عنوان فليعلم من أول الأمر أن أنا ما أعمل بأخبار الآحاد، طرقي في الإجابة على تلك الأسئلة الموصليات هي تلك الطرق المذكورة. فقد قال السيد المرتضى رضي الله عنه وذكر في جواب المسائل الموصليات الثانية الفقهية، وقدم مقدمة، السيد المرتضى قدم مقدمة وأشار وأومأ إليها أن تكون هي الأدلة على جميع جوابات مسائلهم، أكتفي بها، السيد المرتضى يقول أكتفي بها عن الدلالة في تضاعيف الجوابات. فقال ثم المصنف ينقل هذا الكلام، فقال أعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة. نرجع إلى كلام المصنف، وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس في السرائر، ونقل الشيخ ابن إدريس كلاما للسيد المرتضى في المقدمة في مقدمة السرائر، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي. ابن إدريس يقال أنه أكثر من خالف الشيخ الطوسي هو ابن إدريس، كثير ما كان يتعرض إلى آراء أو يخالفه. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى متابعين كثيرين، كأنما في استنباطاتهم كأنهم هم يقلدون الشيخ الطوسي. فابن إدريس لاحظ هاي مشكلة خطيرة، أن الفقيه كأنما يقلد فقيها آخر، فيقال أنه أحرق كتب الشيخ الطوسي حتى يتصدى لتلك النزعة الخطيرة. خالف كثيرا الشيخ الطوسي وانتقد آراءه، ووصل به إلى أنه يقال أحرق كتبه في سبيل أن يتخلص من تلك المشكلة. قال وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر تبعا للسيد قوله إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. وكذلك نقل أو نقل عن الخبر في صاحب مجمع البيان تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل السيد بين نقل الشيخ ونقل السيد عن إجماع الإمامية. إذن إحنا الآن خلينا نتفق نقول أن السيد اجتمع على ادعى الإجماع على عدم الحجية، والشيخ ادعى الإجماع على الحجية، أما غير السيد والشيخ فهم كالمتابعين. نظرنا إلى هذين العلمين. قال والغريب في الباب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد. الشيخ الطوسي والسيد المرتضى متزامنان متعاصران. يقال أن الشيخ الطوسي تتلمذ على يد السيد، فهما متعاصران متثبتان ثقتان خبيران، لكن كل واحد منهم ينقل إجماع عن الطائفة غير الإجماع الذي ينقله الثاني. هاي مشكلة وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية، مع أنه هما متعاصران، بل الأول تلمذ على الثاني، الشيخ تلمذ على السيد، وهما الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. لأجل هذا وقع الباحثون في مشكلة، وهي كيفية التوفيق بين هذين الإجماعين. ذكر الشيخ الأعظم أكثر من طريقة للتوجيه، نقل أكثر من طريقة للتوجيه، تشترك تلك التوجيهات في محاولة، لاحظوا، تشترك في محاولة فرض معقد الإجماع عند الشيخ الطوسي عن معقد الإجماع عند السيد المرتضى. صوروا أن المجمع عليه في كلام الشيخ الطوسي هو غير المجمع عليه في كلام السيد المرتضى. هذا المجمع عليه يقولون عنه معقد الإجماع، هذا معقد الإجماع غير معقد الإجماع في الإجماع الثاني، وبذلك سيكون موضع الإثبات غير موضع النفي، فلا يقع التناقض والتعارض والتقابل بين القولين. أول تلك المحاولات قالوا بأن السيد المرتضى الذي قال بالإجماع على عدم حجية خبر الواحد مراد من خبر الواحد أخبار الآحاد المنقولة عن المخالفين التي يرويها المخالفون، تلك الأخبار أجمعت الطائفة على عدم العمل بها، في حين أن مراد الشيخ الطوسي كما صرح الشيخ الطوسي مراد من الإجماع على أخبار الآحاد أخبار الآحاد التي يرويها أصحابنا القائلين بالإمامة. ففرق بين أخبار الآحاد التي ادعى الشيخ الطوسي الإجماع على حجيتها وبين أخبار الآحاد التي ادعى السيد المرتضى الإجماع على عدم حجيتها، فرق بين الموردين، فلا يقع التدافع والتنافي بين الإجماعين. هذا طريق أول. الطريق الثاني، مراد الشيخ الطوسي من الأخبار التي أجمعت الطائفة على العمل بها الأخبار المدونة في الأصول، الأخبار المكتوبة في الأصول. الأصول هذا مثل الاصطلاح، يراد منه الكتب التي كانت تكتب بها الأحاديث من قبل أصحاب الأئمة. زرارة عنده كتاب يكتب به الروايات، هذا الكتاب يسمى أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، أصل يونس بن عبد الرحمن. هاي الأصول الشيخ الطوسي يقول الكتب التي وجدت في الأصول هذا أكو إجماع على العمل بها. واضح ليش؟ لأن زرارة يكتب تلك الرواية عن الإمام، فتكون تلك الرواية باعتبار أن زرارة ينقل عن الإمام تلك الرواية تكون كلام الإمام فتكون حجة. فمراد الشيخ الطوسي من أخبار الآحاد التي أجمعت العصابة على العمل بها الروايات المدونة في الأصول. أما مراد السيد، مراد السيد الروايات التي لا تدون في الأصول، وبذلك يختلف معقد الإجماع. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أن يكون مراد الشيخ الطوسي من الإجماع على حجية الأخبار مرادا من الأخبار الأخبار المحفوفة بالقرائن. الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعية أجمعت الطائفة على العمل بتلك الأخبار. أما الأخبار التي لا تفيد القطع لا تكون محفوفة بالقرائن هي التي تكون مرادة للسيد المرتضى فلا تكون حجة لا تكون مقبولة. المصنف ينقل هذه التوجيه هات الأربعة ثم ينقل توجيه آخر للشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم المصنف يقول أن الشيخ الأعظم رجح الأول على الثاني والثاني على الثالث لكن هو التزم بتوجيه آخر. الشيخ الأعظم رجح الأول على الثاني يعني يقول في مقام المقارنة بين الأول والثاني الأول مقدم لكن أنا عندي وجه آخر يمكن من خلاله الجمع بين هذين الإجماعين. نقرأ هذا ثم نجي إلى كلام الشيخ الأعظم. أي هو يعني مجرد توجيهات ما مقبولة أورد على تلك التوجيهات ما مقبولة ولذلك الشيخ الأعظم أعرض عنها لم يقبل تلك الأخبار. حتى الأول هو الشيخ الطوسي نص على أن مراده الأخبار التي يرويها أصحابنا. قال فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما نقل السيد المرتضى والشيخ الطوسي. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع. أول تلك الوجوه مثل أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي حكى الإجماع على عدم العمل به هو خبر الواحد الذي يروي مخالفون الأخبار اللي يرويها المخالفون أجمعت الأصابع على عدم العمل بها والشيخ يتفق معه في ذلك. الشيخ هم يوافق على ذلك. الثاني وقيل يجوز أن يكون مرادا من خبر الواحد ما يقابل الأخذ المأخوذ من الثقات. مراد يعني مراد السيد. مراد السيد من خبر الواحد ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة. الأصول ما دون في الأصول أجمعت الأصابع على العمل به هذا قول الشيخ الطوسي. ما لا يدون في الأصول أجمعت الأصابع على عدم العمل به هذا قول السيد المرتضى. ما يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع. الثالث وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد المحفوظ عندكم المحفوظ للمحفوظ محفوظ ايه انا عندي بالضبط مو صحيح المحفوظ بالقرائن المفيدة للعلم بصدقه فيتفق حينئذ نقله مع نقل السيد نقل الشيخ مع نقل السيد كل منهما حكى الإجماع. وهذه الوجوه من التوجيهات قد استحسن الشيخ الأعظم منها الأول ثم الثاني ولكنه يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو من الوجه وأكد عليه أكثر من مرة فقط ويمكن الجمع. الشيخ الأعظم قال شنو معنى كلام السيد المرتضى؟ السيد شنو اللي قال؟ السيد قال بعدم جواز العمل بالأخبار إلا ما أفاد العلم. هاي دعوة السيد المرتضى. السيد المرتضى قال لا يجوز العمل بالخبر غير المفيد للعلم. أجمعت العصابة على عدم حجية الأخبار غير المفيدة للعلم. الشيخ الطوسي شنو اللي قاله؟ الشيخ الطوسي قال العمل أجمعت العصابة على العمل بالأخبار غير المفيدة للعلم. الأخبار التي لا تفيد العلم أجمعت العصابة على العمل بها. أما المفيدة للعلم فواضح العلم هو الذي يكون حجة. إذن السيد المرتضى أخذ العلم في كلامه كذلك الشيخ الطوسي أخذ العلم في كلامه. السيد المرتضى قال أجمعت العصابة على عدم العمل بالأخبار غير المفيدة للعلم. إذن أكو علم في كلام السيد المرتضى. الشيخ الطوسي قال أجمعت العصابة على جواز العمل بالأخبار غير المفيدة للعلم. أكو أيضا الشيخ الطوسي أخذ العلم في كلامه. إحنا من خلال بياننا لأن المراد من العلم في كلام السيد المرتضى غير المراد من العلم في كلام الشيخ الطوسي تنحل المشكلة. بعد ما راح يصير أكو تنافي بين الكلامين، راح نوجد نقطة التقاء بين كلامي الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. شنو الفرق بين العلمين؟ يقول مراد الشيخ الطوسي من العلم كما هو واضح، العلم يعني القاطع الجازم الذي لا يحتمل معه الخلاف، هذا مراد الشيخ الطوسي. العلم يعني ما لا يقبل الخلاف، ما لا يقبل احتمال الخلاف. أما مراد الشيخ السيد المرتضى، يقول مراد السيد المرتضى من العلم مراد الاطمئنان، مو العلم القاطع الجزمي اليقيني الذي لا يحتمل الخلاف، لا، مراد الاطمئنان وسكون النفس اللي يحتمل معه الاختلاف لكن احتمالا ضئيلا. وبذلك سيلتقي السيد المرتضى والشيخ الطوسي فيما لو أفاد الخبر اطمئنانا ووثوقا. الخبر المفيد للاطمئنان والوثوق، كما أن الشيخ الطوسي يقول بحجيته، السيد المرتضى أيضا يقول بحجيته. الشيخ الطوسي يقول الخبر الحجة هو ما لا يفيد علما، يعني الذي يفيد ظن والذي يفيد اطمئنانا، هذا كلام الشيخ الطوسي. أما السيد المرتضى، السيد المرتضى يقول أجمعت العصابة على عدم العمل بالخبر غير المفيد للعلم، بين قوسين غير المفيد للاطمئنان، أما المفيد للاطمئنان فهو حجة. إذن التقى كلام السيد المرتضى مع الشيخ الطوسي في الخبر المفيد للوثوق، في الخبر المفيد للاطمئنان. وبذلك يمكن أن تحل المشكلة. الشيخ الأعظم يقول أن لا تنافية بين ما ادعى السيد المرتضى وما ادعى الشيخ الطوسي من وجود الإجماع، كل منهما يقولان هناك إجماع على العمل بالخبر الذي يفيد الاطمئنان، ولا وجود للإجماع على الخبر الذي لا يفيد الاطمئنان. نعم، الخبر الذي يفيد علما يكون حجة لأنه علم. وبذلك يلتقي كلام الشيخ الطوسي مع كلام السيد المرتضى ويرتفع التدافع بين الكلامين. المصنف شنو رأيك في توجيه الشيخ الأنصاري؟ يقول هذا توجيه صحيح وحسن، لكن بعض كلمات السيد المرتضى آبية عن الحمل على ذلك المحمل. بعض كلمات السيد المرتضى تأبى وترفض هذا الجمع، هذا المحمل. ليش؟ يقول لأن السيد المرتضى صرح في أكثر من موضع أن مراد من العلم مراد القطع الجزم الذي لا احتمال للخلاف فيه، فحينئذ بعد ينتج يكون هذا مجرد جمع تبرعي من دون شاهد، لا شاهد عليه، بل الشاهد على خلافه. نفس السيد المرتضى صرح بأن مراد من العلم العلم بمعنى القطع الذي لا يحتمل فيه الخلاف. ما يمكن احنا نجي نقول لا مراد الاطمئنان حتى مجرد ان نحاول الجمع بين الكلامين. فاذا المصنف لا يرتضي كلام الشيخ الاعظم. قال المصنف ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن. فقال، يعني قال الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يقول ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن من تلك الوجوه الثلاثة، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان. هو حينما عرف العلم قال سكون النفس، فإن المحكي عنه في تعريف العلم أنه هو ما اقتضى سكون النفس، ما أوجب سكون النفس، وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، هذا مطلب آخر. لا اليقين الذي لا يقبل، مو مراد السيد اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا. فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن، تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة اللي تقدمت من قبل الشيخ ابن إدريس، احتفاظ أكثر الأخبار بها، هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى تكون النفس بها وركونها إليها. خلاصة الكلام، طبعا هذا كلام الشيخ الأعظم، حتى يكون كلام الشيخ الأعظم لا بد أن يكون مو كلش واضح، هو هذا المراد. مراد أن مراد السيد المرتضى الاطمئنان، مراد الشيخ الكوسي العلم، فيرتفع التنافي بين الكلامين. ثم قال الشيخ الأعظم: ولعل هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد، خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد في كلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة، وتصريح الشيخ في كلام المتقدم بأنها بإنكار ذلك. هذا أيضا مؤيد، عندنا مؤيدين لهذا الجمع. المؤيد الأول هو نفس تعريف السيد المرتضى للعلم، قال العلم يعني سكون النفس. احنا نقول يعني شنو سكون النفس؟ يعني الاطمئنان. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني لأن المراد الاطمئنان، السيد المرتضى صرح قال أكثر الروايات، أكثر الأخبار متواترة أو محفوفة بقرائن قطعية، بقرائن تفيد العلم. واضح أن القرائن إذا تمت لا تفيد قطعا بل تفيد اطمئنانا. فدعوى أن أكثر الأخبار محفوفة بالقرائن القطعية، هذا تؤيد أن مراد من القطع ومن العلم الاطمئنان، لأن القرائن إذا اجتمعت لا تفيد علما وجدانيا، تفيد اطمئنانا في أحسن الأحوال. كما أن اللي أنكر الشيخ الطوسي أنكر شنو؟ أنكر تحقق العلم، أنكر تحقق القطع الذي لا يحتمل الخلاف. إذن هذا مؤيد لأن مراد السيد من العلم الاطمئنان، ومراد الشيخ من العلم القطع الذي لا يحتمل الخلاف. يقول المصنف: هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلامي هذين العلمين، ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الكلام، ما يقبل نفس كلماته ترفض هذا المعنى، لأنه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر، هاي اللي قرناها، بأن مراد من العلم القطع الجازم. قال: أعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها، لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة. فهو يتحدث عن العلم الذي لا تجويز فيه، يا علم هذا العلم القطعي الذي لا احتمال فيه الخلاف. أما العلم اللي يجوز فيه المخالفة، تجوز فيه المفسدة، اللي هو يشتمل على الاطمئنان، طبعا الاطمئنان بتجويز، يقول هذا مو مرادنا، هذا ما ينفعنا في إثبات الحكم الشرعي. واضح هاي المقطع شلون يدل على مراده، شلون يدل على أن مراده من القطع العلم؟ واضح هذا. هاي فقرة ترفض هذا. نعم، لا هو قاعد يقول، شوفوا، يقول: أعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. جيد، لأنه مو، لا مو هذا، ما أريد أقول هذا، لأنه متى لم نعلم، هسه منا راح نعرف شنو مراده من العلم. يقول: لأنه متى لم نعلم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة جوزنا، إذا ما نعلم جوزنا، فشنو مراد من العلم؟ مراد القطع. ليش؟ لأن إذا كان مراد من العلم الاطمئنان، حتى إذا نعلم اكو تجويد. هو يريد يعترف عن هذا التجويد، ايش وقت يعترف عن التجويد؟ اذا قطع، اذا لم يحتمل الخلاف. اما اذا اطمئن يبقى التجويد موجود، تجويد كون مفسده يبقى. السيد المرتضى يقول انا ما اعمل بالاطمئنان. ليش ما اعمل بالاطمئنان؟ لان العلم بالاطمئنان معناه تجويز الوقوع في المفسده، فهذا يعني ان مراده من العلم العلم الذي لا يجوز احتمال الخلاف. هاي العباره تعطي هذا المعنى. المصنف يقول اذا ما مطمئن اكثر بعد اجيب عباره اكثر صراحه واصرح منه قوله بعد ذلك: ولذلك افضلنا في الشريعه العمل باخبار الآحاد لانها لا توجب علما ولا عملا، واوجبنا ان يكون العمل تابعا للعلم، لان خبر الواحد اذا كان عدلا فغايه ما يقتضي الظن لصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز ان يكون كاذبا وان ظننت به الصدق، فان الظن لا يمنع من التجويز. اذن احنا مشكلتنا ويا الظن، لان اكو تجويز في الطرف الاخر. نفس المشكله موجوده في الاطمئنان، الاطمئنان ايضا في تجويز في الطرف الاخر. اذن مراده من العلم خصوص العلم القاطع الذي لا احتمال للخلاف معه فيه، فحينئذ بعد يرتفع ما ادعى الشيخ الاعظم من الجمع وان مراد السيد الاطمئنان. لا، مراد كل منهما القاطع الجزم اليقين، فما ينفع هذا اللي ذكره الشيخ الاعظم. فان الظن لا يمنع من التجويز، فعاد الامر في العمل باخبار الآحاد الى انه اقداما على ما لا نامن من كونه فسادا او غير صلاح. هذا ويحتمل. خلينا ندافع عن هذا كلام السيد، كلام الشيخ الاعظم. المصنف يقول نعم، لان هاي عباره مقابله الظن بالتجويز واضحه، قال فان الظن لا يمنع من التجويز. ابرز هاي المشكله الموجوده في الظن، ابرز عدم قبول السيد المرتضى للعمل بالظن، النكتة من ورائه هو هذا التجويز المقابل. هذا ربما مو كلش واضح في العبارة السابقة، يقول أنه مصلحة جوزنا كونه مفسدة، الآن يقول فإن الظن لا يمنع من التجويز. قد يكون هو هذا مراد من الأطرحية. الآن المصنف يريد يحتمل احتمال آخر يمكن من خلاله تصحيح توجيه الشيخ الأعظم. شنو هذا الاحتمال؟ احنا شلون اخرجنا الاطمئنان من عبارة السيد المرتضى كما اخرجنا الظن؟ لان كل من الظن والاطمئنان يشتركان في تجويز الوقوع في المفسدة، كل منهما يشتركان في تلك النقطة، لذلك السيد المرتضى لا يوجب ولا يجوز العمل بمقتضى الظن او الاطمئنان. الان احنا نريد نجعل ميزه للاطمئنان حتى يبقى الاطمئنان داخل في ضمن عباره السيد المرتضى ويجوز العمل على صدقه، وبالتالي حتى يصح كلام الشيخ الاعظم المتقدم. لاحظوا ايش راح نسوي، راح نجعل فارق بين الظن وبين الاطمئنان حتى الخارج في كلام السيد المرتضى يكون فقط هو الظن، اما الاطمئنان فباقي تحت عباره السيد المرتضى. يجوز العمل على طبق الاطمئنان، يجوز العمل على طبق الخارج فقط الظن، وبذلك يكون مراده من العلم الاطمئنان، فيصح توجيه الشيخ الاعظم المتقدم. شلون هذا؟ شنو الفارق؟ يقول مراده من التجويد، يحتمل أن يكون مراد من التجويز هذا اللي قال جوزنا الوقوع في المفسدة، جاز الوقوع في المفسدة، يحتمل مراد من التجويز التجويز القوي الذي يرفع الأمانة عن الوقوع في المفسدة. ما يبقى ويا هذا التجويز العالي أمان من الوقوع في المفسدة. هذا التجويز في الوقوع في المفسدة ايش وقت يكون عالي؟ إذا كان المقابل إلى ظن، أما إذا كان المقابل إلى اطمئنان، هذا التجويد صحيح موجود عقلا موجود في قبال الاطمئنان، اكو نسبة ضئيلة موجودة، اكو تجويد، لكن هذا التجويد العقلاء لا يعتنون له، العقلاء لا يعتنون لمثل هكذا تجويد، ينزلون هذا التجويد تجويد الوقوع في المفسدة اللي هو في قبال الاطمئنان، ينزلون منزلة العدم، فكأنه هو لا تجويده، فيبقى التجويد في الوقوع في المفسدة موجود في الظن، أما الاطمئنان فلا تجويد للوقوع في المفسدة فيه، وبذلك سيخترق الظن عن الاطمئنان ويبقى الاطمئنان موجود في ضمن عبارة السيد المرتضى، فيصح توجيه الشيخ الأعظم. المصنف يقول هذا الاحتمال ليس بصحيح وهو احتمال بعيد، وذلك لما تقدم سابقا من أن الشيخ السيد المرتضى صرح بأن مراد من العلم القاطع ومراد من الأخبار التي يعمل بها خصوص الأخبار المتواترة التي تفيد علما أو المحفوفة بالقرائن القطعية التي تفيد العلم، فلا يمكن المساعدة على هذا الاحتمال. ثم بعد كل هذا وذاك يقول المصنف الغريب هو أن السيد المرتضى بعد تلك الدعوة العريضة، هكذا الشيخ ابن إدريس بعد تلك الدعوة العريضة والتشنيع على الشيخ الطوسي ومن تابع الشيخ الطوسي في العمل بأخبار الآحاد، الغريب هو أن نفس السيد المرتضى والشيخ ابن إدريس عملا بأخبار الآحاد وأفتوا على صدق أخبار الآحاد، هذا مما قد يؤيد كلام الشيخ الأنصاري وأن مرادهم من العلم خصوص الاطمئنان، هم التزموا في الأصول بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد، لكن في مقام الاستنباط استنباط الحكم الشرعي في الفقه عملوا كثيرا بأخبار الآحاد، هذا مما يؤيد كلام الشيخ الأعظم. قال هذا ويحتمل احتمالا بعيدا أن السيد لم يرد من التجويد الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن، لم يرد من التجويد هذا اللي الآن قرأناه، فإن الظن لا يمنع من التجويد، قبل كم سطر قرأناه يقول مراد من التجويد ليس كل تجويز، لم يرد كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع مع اطمئنان النفس، لا مو مراد هذا، بل أراد منه التجويد الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس ويرفع الأمان بصدق الخبر، هذا مراد من التجويد، التجويد القوي الموجود في قبال الظن، أما التجويد الموجود في قبال الاطمئنان مو هذا مراده. وبذلك شنو نتيجة هاي الفقرة؟ شنو نتيجتها؟ هو أن الاطمئنان باق في كلام السيد المرتضى فيصح كلام الشيخ الأعظم، هذا الاحتمال اللي ذكره على نحو بعيد يريد من خلاله صحح توجيه الشيخ الأعظم، وإنما قلنا إن هذا الاحتمال هذا جوابه، لأنه يدفعه أن السيد حصر في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من نأى وبعد عن المعصومين، الشخص اللي بعد عن زمان الناس شنو الطرق للوصول عنده للأحكام الشرعية؟ يقول محصورة بأمرين، بالخبر المتواتر وبالقرائن القطعية، بالأخبار المحتفة بالقرائن القطعية، لأنه يدفعه أن السيد حصر في بعض عباراته فيما يثبت الأحكام عند من ناء عن المعصومين عليهم السلام أو وجد بعدهم، حصره في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم، وحصره في إجماع الفرقة المحقة لا غيرهما، الخبر المتواتر والإجماع، أنا قلت الخبر المحفوظ بالقرآن، لا الخبر المتواتر والإجماع، وكل منهما يفيدان علما قطعا لا يفيدان اطمئنانا. وأما تفسير للعلم، زين شو نسوي تفسير للعلم؟ تفسير للعلم اللي قلنا هذا يؤيد أن مراد الاطمئنان، وقال العلم يعني سكون النفس، نقول تفسير العلم هذا الجواب، تفسير العلم بمعنى سكون النفس هذا أمر شائع عند المتقدمين، حتى الشيخ الطوسي حينما عرف العلم قال سكون النفس، ومرادهم من سكون النفس كما هو واضح مو مجرد الاطمئنان، النفس تسكن يعني تعلم وتنفي الخلاف، تنفي الاحتمال المقابل، احتمال الخلاف. اصلا سكون النفس قد يدعى انه هو مرتبه فوق اليقين. النفس مع الاطمئنان لا تكون ساكنه، تحتمل الخلاف. فمرادهم من سكون النفس خصوص القطع، الجزم، اليقين. قال: واما تفسير السيد للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين، ومنهم الشيخ نفسه في العده. يعني شنو؟ يعني ان حتى الطرف المقابل هو يعرف بذلك التعريف، مما يعني ان مرادهم من العلم من سكون النفس يعني القطع. ليش؟ هو قال ان الشيخ الاعظم شلون جمع؟ قال مراد الشيخ القوسي من العلم القاطع، ومراد السيد الاطمئنان. فنقول هذا التعبير تعبير مشترك، سكون النفس لا يعني الاطمئنان، لانه لو كان يعني الاطمئنان لما صح للشيخ القوسي ان يعرف العلم بسكون النفس، هو مراد القاطع. قال: ومنهم الشيخ نفسه في العده، والظاهر انهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الاطمئنان، وإن لم يبلغ القطع كما هو متعارف التعبير به في لسان المتأخرين. نعم، لقد عمل السيد المرتضى على خلاف ما أصله هنا، اللي جعل أصل وجعل قاعدة، وأنه لا يجوز العمل بخبر الواحد، هو خالف في الفقه. قال: وكذلك ابن إدريس الذي تابعه في هذا القول، لأنه كان كثيرا ما يأخذ بأخبار الآحاد الموثوقة المروية في كتب أصحابنا. ومن العسير عليه، تقول قد هو قطع بقراءة قطعية كل تلك الأخبار، يقول هذا صعب، لا يمكن دعوة في جميع الأخبار، كل الأخبار يقول هاي قطع قطع قطع. القطع يتحقق في مورد، في موردين، في ثلاثة، مو في كل الأخبار اللي استند إليها السيد المرتضى. قال: ومن العسير على السيد المرتضى وعلى غير السيد المرتضى أن يدعي تواتر تلك الأخبار، كل تلك الأخبار جميعا أو احتفافها بقراءة توجب القطع بصدورها حتى يبقى محافظ على ما أصله. يقول إحنا ما نعمل إلا بالقطع، فعملنا بتلك الأخبار إنما هو عمل بالقطع، هذا صعب، صعب الالتزام به. وعلى ذلك جرت استنباطات الفقهية، وكذلك ابن إدريس في السرائر، ولعل عمله هذا يكون قرينة على مراده من ذلك الكلام، ومفسرا له على نحو ما احتمله الشيخ الأنصاري. هذا العمل قرينة على ما ذكره الشيخ الأنصاري من أن مراده الاطمئنان، لعله مو معلوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.